الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلها مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدمة رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، والتور شبه الطست.
هذا الحديث في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه البخاري رحمه الله في عدد من الأبواب وعن عدد من الرواة، كما رواه مسلم رحمه الله، وكذلك رواه الإمام مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحميدي وأبو عوانة والبيهقي والبغوي وابن أبي شيبة رحمهم الله جميعا، كلهم رووا هذا الحديث، فهو ثابت في الصحيحين وفي السنن وفي الصحاح الأخرى والمسانيد. وهذا الحديث في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كالحديث السابق، إلا أن فيه زيادات وفيه اختلاف بسيط يدل على صحة هذا وهذا. وعبد الله بن زيد راوي الحديث هذا هو عبد الله بن زيد بن عاصم، وليس هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي الأذان، فعبد الله بن زيد بن عاصم راوي الوضوء، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رأى في منامه الأذان، رؤيا منام فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم يقال له عبد الله بن زيد وكلهم صحابي، إلا أن راوي الأذان ابن عبد ربه وراوي الوضوء ابن عاصم. والتور دعا بتور بتاء وليست بالثاء، بالتاء المثنات، بتور وهو الطست الذي يكون فيه الماء. والطست فيه طست بفتح الطاء وبكسر الطاء طست، وبوجود التاء وحذفها، كان يقال طس وطس وطست وطست. وهو كما ورد في بعض الروايات من صفر، وفيه دليل على جواز الوضوء بأي إناء طاهر إلا الذهب والفضة، فيحرم استعمالهما بنص الحديث في الأكل والشرب، ويقاس عليهما الوضوء وسائر الاستعمال. وأما الأواني الأخرى من حديد أو صفر أو نحاس أو أي معدن من المعادن غير الذهب والفضة فيصح استعمالها والوضوء بها. وهذا الحديث قرر وأثبت كالحديث السابق غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء 3 مرات، وهذا كما تقدم يستحب مطلقا، ويجب عند بعض العلماء عند القيام من نوم الليل، ويستحب عند الجمهور. قوله فمضمض واستنشق 3 بـ3 غرفات، هذا كما تقدم بيانه في الدرس السابق، 3 مضمضات و3 استنشاق كلها بـ3 غرفات، يعني فيما يظهر والله أعلم أنه تمضمض واستنشق بغرفة، وتمضمض واستنشق بغرفة، وتمضمض واستنشق بغرفة، هذه 3 غرفات تمضمض بها واستنشق 3 مرات. ويتصور الصورة غير هذا، لكن هذا هو الأقرب والله أعلم. وكما تقدم لنا أن فيه 5 صور كلها جائزة، كيفما تمضمض واستنشق جاز، لكن هذه قلنا في درس أمس أن هذه هي الأفضل، حيث أنها وردت مصرحا بها في هذا الحديث. قوله ثم أدخل يده فغسل وجهه 3، هذا كما تقدم أنه غسل وجهه 3 مرات، ويديه إلى المرفقين 2، هذه زيادة فائدة استفدناها لم ترد في الحديث السابق، لأنه يجوز أن يغسل بعض الأعضاء 3 مرات وبعض الأعضاء 2 في وضوء واحد. ونعرف أن الكافي والمجزي 1 واحدة، والثنتان أفضل، والثلاث أفضل من الثنتين، والزيادة على 3 إسراف، هذا متقرر. هل يصح أن يغسل الوجه 3 ويغسل اليدين كل واحدة 1 أو 2؟ أو يغسل الرجل اليمنى ثلاثا ويغسل الرجل اليسرى مرتين؟ نعم يصح. استفدنا هذا من هذا الحديث، حيث أنه قال ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، وقوله ويديه إلى المرفقين مرتين. وهذا الحديث كالحديث السابق في تحديد نهاية غسل اليدين أنه إلى المرفقين، ولا يلزم ولا يغسل العضدان ولا يقتصر دون المرفقين. أفي هذا الحديث غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين، فيجوز أن يغسل بعض الأعضاء أكثر من بعض في وضوء واحد. ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه، دليل على أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا، وإلا فاليدان من أثر غسل اليدين مبلولتان، لكن لا يكفي أن يمسح بهما رأسه، بل لا بد أن يغمس يديه في الإناء ولو لم تحملا ماء، ليمسح رأسه بماء جديد غير ما بقي في يديه مما غسل به يديه. ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية فأخرجنا له ماء في تور من صفر. إذن مسح الرأس جاء في الحديث فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، هذه صفة. والرواية الثانية تقول بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. من هذا الحديث وبروايتيه وروايات أخرى أخذ العلماء رحمهم الله أن للمسح ثلاث صور كلها ممكن أن يستدل عليها بهذا الحديث، مع العلم أنه يجزئ المسح كيفما مسح، مسح بيد واحدة أو مسح باليدين، أقبل بهما وأدبر، أو أدار يده على رأسه، أو على أي صفة مسح أجزاء من حيث الإجزاء. لكن من حيث الكمال والأفضل قال العلماء فيه ثلاث صور. صورة واحدة تقدمت أمس، ولعلها هي المختارة لأنها يدل عليها الحديث أكثر، يعني يمسح الناصية، يضع يديه على ناصيته، على مقدمة الرأس الناصية، لا المقدمة الطرف على الجبهة، لا فوق، ثم يقبل بهما هكذا، ثم يدبر بهما إلى مؤخرة رأسه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه صورة. هذه يدل عليها قوله بدأ بمقدم رأسه، ولا شك أن الناصية تعتبر من المقدمة، فأقبل بهما إلى حتى وصل إلى حد الجبهة، ثم أدبر إلى آخر الرأس، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. صورة أخرى قالوا بدأ بمقدم رأسه، المقدم هو الذي يلي الجبهة، يقول لا حرج، بدأ بأول رأسه مما يلي الجبهة، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة كما ورد في بعض الروايات أنه بدأ بمؤخرة رأسه، أول ما يبدأ في مؤخرة رأسه، ثم يتقدم بهما ثم يردهما، يعني بدء بالمقدمة مع الرد، بدء بالمؤخرة مع الإقبال، بدء بالناصية إقبال ثم إدبار. ثم غسل رجليه، هذا كالحديث السابق في غسل الرجلين، إلا أنه في الحديث السابق صرح بغسلها ثلاثا، وهنا قال ثم غسل رجليه. فهذا الحديث يبين لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ويصور لنا حرص التابعين رضي الله عنهم ورحمهم، حيث مع أنه فاتهم الالتقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسألون الصحابة رضي الله عنهم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية أفعاله عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بذلك فنقلوا لنا كيف كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل القبر للميت أفضل أم اللحد؟ وهل يمكن تغطية القبر بالمسلح أي الحديد والإسمنت أو الطوب الأحمر لعدم وجود حجارة للغطاء؟ وهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟
القبر له صفتان: اللحد والشق. اللحد الذي يكون مائل إلى جهة القبلة، والشق يكون في الوسط ويغطى، في الطوب أو اللبن ونحو ذلك، وكلاهما جائز والحمد لله، إلا أن كثيرا من العلماء رحمهم الله قالوا اللحد أفضل، وقد تشاور الصحابة رضي الله عنهم هل يلحدون للنبي صلى الله عليه وسلم أو يشقون له، فقالوا نرسل لمن يلحد ونرسل لمن يشق، فالذي يجيء أولا هو الذي يفعل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الذي يلحد أولا فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما استعمال ما مسته النار فقد كره بعض العلماء رحمهم الله استعمال ذلك كراهية لا تحريم، فإذا لم يوجد إلا ذلك فلا حرج، يعني الأفضل أن يكون اللحد أو الشق يسقف باللبن بالطين، فإن لم يتيسر أو بالحجارة، فإن لم يتيسر هذا فلا بأس أن يلحد بألواح الإسمنت ونحو ذلك. ولم يرد نهي عن استعمال ما مسته النار، لكن بعض العلماء رحمهم الله كرهوا ذلك تفاؤلا بسلامة الميت من أن تصيبه النار أو ما مسته النار.
نعم شبتي ثالث ثالث لا تروحوا إلا لما نقضي منه أشوف
راح هذول الاثنين.
وهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الميت يعذب في قبره من الذي أدخل معه في صنعته النار؟ لا، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم شيء من ذلك.
يقول السائل: ما حكم من وقع في جريمة الزنا ثم عاش لمدة شهر ثم عقد النكاح، فما حكم هذا النكاح؟
أولا، الزنا من الكبائر ومن كبائر الذنوب، وحده في الدنيا من أشد الحدود، الثيب يرجم بالحجارة حتى الموت، وعقوبته في الآخرة عظيمة، وقد توعد الله على ذلك بالوعيد الشديد في قوله: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. المشرك والزاني والذي يقتل النفس بغير حق، إلا أنه والحمد لله التوبة تمحو ما كان قبلها من الذنوب، فأعظم الذنوب الشرك بالله، فإذا وفق المرء للتوبة من الشرك تاب الله عليه. والمسلم لا يستعظم ذنبه مهما عظم في جانب عفو الله جل وعلا، ولا يصيبه اليأس والقنوط، وإنما يبادر بالتوبة الصادقة النصوح، والله جل وعلا يتوب على من تاب. ثم إذا حصل من المرء زنا بامرأة ثم أراد أن يتزوجها، فللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان، منهم من قال يصح أن يعقد عليها، ومنهم من قال لا يصح العقد عليها، لأنه هو وإياها دائما يتصوران ويتذكران جريمتهما السابقة، فلا يكون عنده ثقة بزوجته. عند أقل الأسباب تتزعزع الثقة، لأنه يستذكر أنها مكنته من نفسها في الحرام، فيقول في نفسه يجوز أن تمكن الآن غيري مثل ما مكنتني وأنا أجنبي منها، وهي كذلك لا تثق به، فبعدهما أولى. ثم إنه لا يصح العقد عليها في حال عدتها من زناه بها، يجب أن تعتد لهذا الزنا، لأن الزنا تجب له العدة كما تجب العدة للطلاق في نكاح صحيح، فتجب له العدة لاستبراء الرحم، فلا يصح العقد عليها حال عدتها كما لا يصح العقد عليها وهي في ذمة رجل آخر. ومن حصل منه هذه الجريمة عليه أن يستتر بستر الله جل وعلا، ولا يخبر بذلك أحدا ولا يفضح نفسه، وعليه أن يبادر بالتوبة الصادقة النصوح لله جل وعلا، والله يتوب على من تاب.
يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو ما ملكت أيمانكم؟
ما ملكت أيمانكم يعني لا يحل الرجل من النساء إلا زوجته أو ما ملكت يمينه. ملكت يمينه يعني ما كان بملك اليمين، وملك اليمين يكون سببه الكفر، يعني إذا صار الجهاد من المسلمين للكفار فغنم المسلمون من الكفار نساءهم وذراريهم، هؤلاء ملك يمين للمسلمين، يقتسمهم المجاهدون يقتسمونهم، ثم من وقع في يدهم رأى بالقسمة فهي ملك يمينه، إن اتخذها له فراشا صح له ذلك بعد استبرائها، وإن أراد أن يبيعها فله ذلك. هذا ملك اليمين بسبب الكفر، وهو الذي يعتق عند وجوب اعتاق الرقاب، أو عند التقرب إلى الله جل وعلا بعتق الرقبة. هؤلاء الأرقاء هم رقيق، امرأة مملوكة للرجل كان سبب رقها هو الكفر. والزوجات محددات بعدد، لأن الرجل لا يكون عنده إلا أربع ولا يجوز له أن يزيد عن أربع، وأما ملك اليمين فليس له حد.
يقول السائل: كيف يخرج الماء من الأنف، أباليمين أم باليسار، وهل هذه الغرفات بالشمال؟
أولا الغرفات للمضمضة والاستنشاق الأفضل أن تكون باليمين، كما سيأتينا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم فيتمضمض ويستنشق باليمين، ثم يستنثر باليسار، هذا هو الأولى. ولا بأس لو استنشق واستنثر باليمين أو استنشق واستنثر بالشمال.
يقول السائل: هل يجوز استقبال البيت أثناء الطواف واستدباره؟ وإذا حدث هل يفسد الشوط أم يصح؟
لا يجوز استقبال البيت حال الطواف ولا استدباره إلا لزحام شديد، مثلا شيء يسير فيعفى عن ذلك، يعفى مع الزحام عن الشيء اليسير، لكن لا يستمر في هذا أنه يجعل البيت أمامه أو يجعله على خلفه، كما لا يصح أن يجعله على يمينه. هذه الصور الثلاث لا تصح في الطواف، لكن إذا وجد شيء يسير من ذلك من أجل الزحام فلا حرج والحمد لله.
يقول السائل: هل يجوز رد السلام على تارك الصلاة؟
تارك الصلاة